الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعين في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. الكلمة فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما بعد، فما زلنا مع مختصر الصحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام على أحاديثه، وما زلنا في كتاب الزكاة. قال رحمه الله تعالى عن معن بن يزيد رضي الله عنه حدثه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا وأبي وجدي، وخطب علي فأنكحني وخاصمت إليه، وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. قوله بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي معا، ويقول بأنه هو وأبوه وجده بايع النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام. قوله وخطب علي فأنكحني أي طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي أن يزوجني، واستجاب أبي لطلبه فزوجني. وقال وخاصمت إليه أي أن معن اختلف مع أبيه في المال الذي تصدق به، ولذلك خاصمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام كون معن قد أخذ المال. الوجه الثاني في هذا الحديث جواز التحاكم بين الأب وابنه عند القاضي، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتصرف على الأمة بمنصب القضاء كما أنه يتصرف عليهم بمنصب النبوة والفتية والإمام العظمى. والوجه الثالث أن التحاكم إذا كان بحق وبعدل فلا يعد حقوقا، لا يعد حقوقا من الابن، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام ما زجر معن وقال له أنت يعني ارتكبت شيئا يدخل في العقوق أبدا، وإنما قبل دعوة. الوجه الثالث فيه أن الشخص إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر بذلك أن له صدقة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لك ما نويت يا يزيد. الوجه الرابع: اتفق أهل العلم على أن الزكاة لا تسقط عن الوالد إذا أخذها ولده، وإنما تصح في الصدقة إذا كان الابن غارما. الوجه الخامس فيه جواز التوكيل في دفع الصدقة، فيزيد دفع الصدقة لشخص يعرفه في المسجد للقيام بتفريقها على الفقراء. الوجه الأخير فيه مكانة النية في الإسلام، وأن النية تبلغ بالإنسان ما لم يبلغه العمل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام أيضا. الوجه الأول فيه جواز إنفاق المرأة من مال زوجها في غيبته وبعدم علمه إذا كان من غير تبذير ولا إسراف وإنما بالقدر الزائد عن الضروريات وعن الحاجيات. الوجه الثاني فيه أن الأجر يكون للزوج ويكون أيضا للزوجة وأيضا يدخل في الأجر الخازن أو الخادم إذا كان مؤتمنا على هذا بحيث أنه قد أذن له رب الأسرة بأن ينفق من المال. الوجه الثالث في هذا الحديث دعوة إلى أن يربي الإنسان أهله وأولاده على الصدقة والإحسان وأن يأذن لهم الإذن العام. وعن ابن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وخير الصدقة عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام منها أن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن اليد يدان يد عليا ويد سفلى والمقصود باليد العليا هي اليد المنفقة واليد السفلى هي اليد الآخرة. الوجه الثاني فيه أن أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى بمعنى أن الإنسان يرجو الغنى ويأمل الغنى ولذلك حينما يتصدق فهذا دليل على أنه أراد الله سبحانه وتعالى. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف والمسألة قال اليد العليا خير من اليد السفلى فاليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة. وسبق يعني ذكر معنى الحديث السابق وقد فسره النبي عليه الصلاة والسلام بأن اليد العليا هي اليد المنفقة المعطية وأما اليد السفلى فهي اليد الآخرة. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. قوله اشفعوا تؤجروا أي توسطوا بالشفاعة لمن يستحق الشفاعة ويحتاج إليها مثل الفقراء والضعفاء والمساكين. قوله يقضي الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء أي يحكم الله ويقدر وهذا يدخل ضمن مسألة القدر. الوجه الثاني في هذا الحديث التحريض على أعمال البر والخير ومن ذلك الشفاعة ومن ذلك الصدقة. الوجه الأخير فيه بيان بأن الأمور كلها مردها إلى مشيئة الله عز وجل الكونية القدرية. لعلي أكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. أنا أبو أحمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو أحمد.
الله يحييكم، جزاكم الله خير على هالبرنامج.
وياك الله يحفظ أبو أحمد.
عامة برامج إذاعة الشارقة.
جزاك الله خير.
الله يحفظك. استفسار بس عن الجلوس بين الخطبتين يوم الجمعة.
نعم.
هل إذا ما الخطيب نسى وخطب خطبة واحدة يعني بدون الجلوس، هل تكون الخطبة صحيحة أو فيها شيء أو
إن شاء الله،
أو ما شو المفروض يصير يعني؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو أحمد، أسمع شرارك. حياك الله. نجيب مثال شيخ، سؤال أبو أحمد يقول بالنسبة لحكم، ما حكم يقول الجلوس بين الخطبتين، وإذا يقول نسي الخطيب ولم يجلس بين الخطبتين خطب خطبة واحدة، يقول ماذا يترتب على ذلك؟
الحمد لله بالنسبة ليوم الجمعة تشتمل على خطبتين يفصل بينهما بجلوس، ومن اكتفى بخطبة واحدة ففي قول جماهير أهل العلم أنها لا تصح، جماهير أهل العلم يذهبون إلى أنها لا تصح، وثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وكل من نقل عنه صفة صلاة الجمعة وخطبة الجمعة ذكروا بأنه كان يخطب خطبتين يجلس بينهما، يعني يجلس جلسة له هو صلى الله عليه وسلم ويقوم ويكمل صلى الله عليه وسلم خطبته. لكن لا بد من النظر إلى موضوع السبب، ما هو السبب؟ فإذا كان يعني هناك سبب مثلا ذكره يعني الإمام نسيانا أو خطأ، فأرجو الله تعالى أن يغفر له، وإلا لا تصح الجمعة إلا بخطبتين. ذكر العلماء هذا من شروط صحة الجمعة، ولو أنه تذكر أثناء الصلاة أو بعد الصلاة رجع فأعاد أتى بالخطبة الثانية ثم أكمل الصلاة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، معنا أخ أحمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد، تفضل.
الله يحييك. الشيخ طال عمرك، بخصوص صلاة الجمعة، إني أنا أروح صلاة الجمعة طال عمرك وأقعد على الكرسي يعني يوم أسمع الخطبة، بس وقت ما وقت ما يقيم الصلاة إني يعني أترك الكرسي وأصلي واقف عادي، بس الحكم إني أنا قاعد يعني وأسمع خطبة إني أنا قاعد على الكرسي.
إن شاء الله.
زين زين. والسؤال الثاني طال عمرك، بخصوص العمرة، إذا أنا سافرت طال عمرك وسويت عمرة وبعد العمرة قصرت وبعدين صرت المدينة قعدت فيها يومين ثلاثة أيام بعدين رجعت إني أبى أسوي عمرة مرة ثانية حق الوالد مثلا، هل يجوز هالشيء؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أخ أحمد، تسمع إن شاء الله رد. نفضل الشيخ، سؤال الأخ أحمد يقول إذا جلست أثناء جلست يقول على كرسي أثناء خطبة الجمعة، ويقول عند الصلاة يقول عند الصلاة صلى واقفا، لكن يقول في حال الخطبة أثناء الخطبة استمع إليها وهو جالس على كرسي، ما حكم ذلك؟
الحمد لله لا حرج على مستمع الخطبة أن يكون جالسا على الكرسي، وإذا أقيمت الصلاة صلى قائما ما دام أنه قادر على أن يصلي قائما، ولا يشترط في خطبة الجمعة أن يكون الشخص متربعا مثلا، حتى لو كان قادرا على الجلوس على الأرض يجوز له أن يجلس على الكرسي، ولكن هذا لا يعني أن يترفع الإنسان أو يتساهل في مثل هذا الأمر.
جزاك الله خير الشيخ، أيضا يقول سأتي بعمرة بعدها يقول سأقصر وأذهب إلى المدينة يومين أو ثلاثة أيام، ثم هل يجوز يقول أن أرجع إلى مكة مرة أخرى وآتي بعمرة للوالد؟
الحمد لله، يعني ينص بعض الفقهاء إذا أنه سافر مسافة قصر ولو لم يرجع إلى بلدي قالوا يجوز له أن يأتي بعمرة ثانية، ومسألة تكرار العمرة في السفر الواحدة محل خلاف بين أهل العلم، ومثل هذه الصورة يعني تكون أهون، لذلك لو رجعت إلى من المدينة إلى مكة لك أن تحرم من ميقات أبيار علي الذي هو ذو الحليفة وتأتي بعمرة أخرى، لا بأس لكونك تجاوزت المواقيت ويعني سافرت مسافة قصر. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، معنا أبو سعود، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سعود.
عندي سؤال إذا ممكن.
نعم.
أثناء خطوة الجمعة يعني أنا كل جالس ويعني بعض الناس يسلموا، وطبعا اذا يعني ما مديت اليد فربما يعني مثلا يتضايق او يعني يزعل، ف يعني نحاول يعني ان نمد اليد ولكن بدون الكلام، حتى لو نصحناهم يعني فنجد اسبوع اللي يعني بعد نفس الشيء، فنجد كل اسبوع يعني مثلا نحن جالسين مثلا الخطبه يدخلون لابد انهم يمدوا اليد وكذا. ف
ما هذا الخطيب يخطب اثناء الخطبه؟
نعم نعم نعم، الخطيب يخطب وهم يدخلون اثناء الخطبه ويبدوا يمدوا يدهم كذا، مع ان مثلا يعني ننبههم او اننا يعني نحاول ان يعني ننبه ان ما يجوز وكذا، ولكن الاسبوع اللي بعده نفس الطريقه. هل بس انه يعني نحن ما نتكلم وفقط نمد اليد يعني امد اليد يعني، وانا ادري ان هذا يعني ما ينبغي ولكن ما ادري يعني شو حكم هذا يعني.
إن شاء الله. جزاك الله خير بسعود، تسمع شاء الله رد. حياك الله. سؤال بسعود، فالشيخ يقول أثناء يقول خطبة الجمعة والخطيب يخطب، يقول البعض يدخل إلى المسجد ويسلم ويمد يده، فيقول أنا أمد يدي أسلم من غير رد، يقول رد السلام باللسان، لكن يقول مجرد مصافحة، فيقول أنصحهم بعد ذلك، لكن يقول يرجعون في الأسبوع الثاني أيضا، يقول يعني مرة أخرى يسلمون، وأيضا يقول أمد يدي من غير فقط يقول مصافحة من غير رد للسلام.
الحمد لله. بالنسبة لأحكام يوم الجمعة كثيرة، ومن جملتها أن الإمام إذا وقف على المنبر خطيبا فإنه لا صلاة ولا سلام ولا كلام ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر. ولذلك أخي الفاضل أبو سعود بارك الله فيك، ما كان ينبغي لك أن تمد يديك، لأنك أنت تريد الأجر والثواب، وما أعتقد بأن مثلك وأمثالك لا يريدون الأجر. النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لأخيه صح فقد لغى، وجاء في حديث في رواية وإن كانت ضعيفة قال ومن لغى فلا جمعة له، يعني لا أجر له. ولذلك لا يجوز لك أن تجامل على حساب الأحكام الشرعية، وإن كان بعض العلماء يرى أن الممنوع هو القول فقط دون الفعل، لكن الذي يظهر أن القول والفعل سواء، لهذا لا يصح من الإنسان أن يقوم يصلي والإمام على المنبر، أو أن يسلم، أو أن يرد السلام، أو أن يعني يصافح، بل حتى إذا رأيت منكرا ما تنكره ما دام أن الخطيب على المنبر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من قال لأخي صح يعني أسكت، وهذا يقوله الإنسان في معرض إيش؟ معرض الإنكار. فلذلك يا أبو سعود بارك الله فيك تتوقف عن مجاملة المصلين اللي يتعمدون السلام ولا يسمعون للكلام، وتنبههم وقل لهم أرجوكم لا تسلمون علي، لأن أنا لن أرد عليكم مرة ثانية لا بالكلام ولا بالفعال. وممكن تنبه الإمام بارك الله فيك يلقي كلمة، يستأذن الجهة المسؤولة، يقول سألقي كلمة لوجود مخالفة في المسجد عندنا، وبعد الصلاة مثلا أو بعد أو في الخطبة، وينبه الناس، لأن الناس هذه ما تدري، وهذا يذهب عليهم الأجر والثواب. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أخ محمد، تفضل.
ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ محمد.
كيف الحال؟
الله يحفظك بارك فيك أخ محمد.
فاضل الشيخ عزيز، كيف الحال؟
حياكم الله، أهلا وسهلا.
آمين وإياكم. فاضل الشيخ، هل إفرازة العين العيادية تمنع وصول الماء إلى البشرة أثناء الوضوء؟
لا. أنت تسأل عن يعني هل تمنع أو لا تمنع؟
تمنع وصول الماء، يعني هل يجب إزالتها يعني إذا توضت فوق هذه الإفرازات؟
إن شاء الله. جزاك الله خير. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد. تسمع إن شاء الله رد. سؤال الأخ محمد، فضل الشيخ يقول الإفرازات العين عادية التي تكون على الرموش أو في طرف العين، يقول هل تمنع وصول الماء إلى البشرة؟ هل يجب على يجب عليه قبل أن يتوضأ أن يزيل هذه الإفرازات؟ أو بعض الناس يحصل لهم مثل القشور؟
الحمد لله الجواب لا، هذه لا تمنع وصول الماء إلى البشر، وذلك لأن الماء يتخللها، ولو قدر بأن الماء لا يتخللها فإن هذا مما يتسامح فيه لأنه يسير، والقاعدة الشرعية أن اليسير معفو عنه.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعم معنا خمس صباح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خمس صباح.
حياك الله يا أصحاب والشيخ عزيز،
حياكم الله.
أنا عندي سؤال واحد وبسيط خفيف. من أظني من نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يفرق بين اثنين في المسجد، ولكن أحيانا يكون الناس صف الأول أو الثاني يكون في فراغ بين الثاني واللي عداله واللي عداله، فمن يجي شخص يجي عند الثاني هذاك يوسع له، فتكون مكان لشخص أنه يقعد، فهل هذا أمر محمود ولا أنك ما تجلس بين الاثنين؟ جزاكم الله خير.
إن شاء الله جزاك الله خير، الله يحفظك. خمسة صباح تسمع إن شاء الله رد. نجيب هذا الشيخ سؤال لخم صبح، يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنها عن التفريق بين اثنين، فيقول إذا دخلت المسجد مثلا الصف الأول كان فيه يعني فرجة بسيطة بين اثنين، فأحدهم يقول وسع لي في المكان فجلست، هل يقول دخلت في النهي؟
الحمد لله لا تدخل في النهي ما دام أنك يعني سددت فرجة، وخير خطوة مشاها الرجل إلى فرجة في الصف فسدها، لا حرج في ذلك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. نفضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول من هم الذين سيتمكنون من رؤية الله عز وجل؟ هل جميع أهل الجنة أم فقط من في الفردوس؟
الحمد لله ظاهر النصوص على أن أهل الجنة يرون الله عز وجل رؤية عيان بأبصارهم، وهذا من أعظم النعيم الذي يمر على أهل الجنة، فالله جل وعلا قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة من النظرة والبهاء والجمال والإشراق، إلى ربها ناظرة يعني إلى وجه ربها ناظرة، النظر البصري هذا يرونه سبحانه وتعالى، ويقول جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ودل هذا على أن أهل الجنة لا يحجبون عن رؤية الله، فالله تعالى حينما حجب أهل النار عن رؤيته فإنه يأذن لأهل الجنة برؤيته، وقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم بأن المؤمنين سيرون ربهم عيانا، فحينما نظر إلى القمر قال هل تضامون في رؤية هذا القمر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله، قال فإنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليس دونه سحاب، والذي يظهر والله أعلم بأن هذا لجميع أهل الجنة لا يستثنى منهم أحد، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر أرسل النصية القصيرة، يقول ما هو العلاج للزوجة العنيدة، وهل يأثم الزوج إذا طلقها؟
الحمد لله بالنسبة لي مثل هذه المسائل الأسرية والاجتماعية حقيقة لا يصلح فيها يعني جواب عام، وإنما لا بد فيها من ذكر يعني ذكر التفاصيل فيها. فالمرأة العنيدة يعني يسلك زوجها معها خطوات لإصلاحها، فإذا كان فعلا ثبت أن المرأة عنيدة ومشاكسة ومناكفة وعاصية لزوجها فليذكرها بالله عز وجل ويخوفها به سبحانه وتعالى ويبين حقه عليها ويعظها ويذكرها بهذا، فإن استجابت الحمد لله، إن لم تستجب ينتقل إلى الخطوة الثانية وهي الهجر في المضجع، الهجر في المضجع، وهذا حقيقة لأهل العلم كلام في مدته، فإن استفادت فالحمد لله، وإلا انتقل إلى ضربها كما في الآية الكريمة، الضرب غير المبرح بإجماع العلماء، وإنما الذي فقط يرهبها، يقول جل وعلا: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيل. وهذا بالمناسبة ليس على سبيل الوجوب أنه لازم يفعل كذا وكذا، وإنما يفعل هذا، وإذا رأى بأن الضرب غير مفيد لأنه هو مأمور أصلا بالضرب الخفيف الذي لا يكسر عظما ولا يبضع لحما ولا يشق جلدا ولا يحدث كدما، وإنما التخويف، فإنه لا يلزمه ذلك ما دام غلب على ظنه. هذه مع المرأة العنيدة المتمردة الناشز، هذه الخطوات الشرعية التي يعني جاء القرآن ب دعوة الزوج إلى أن يسلكها، وإذا والله استجابت واستفادت الحمد لله، وإلا النساء كثير يعني كما جاء في الأحاديث، النساء كثير، وكون الزوج يصبر على امرأته العنيدة لا شك بأنه خير، خاصة إذا كان له منها أولاد. أما إذا لم يكن منها أولاد وعنادها تجاوز الحدود ولا طاقة للزوج به، فإنه الحمد لله الله عز وجل يعني أباح للزوج أن يتزوج الثانية والثالثة والرابعة، يقول جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. أهم شيء لا يكون الزوج ظالما، أو لا يكون زوج مثلا قد تسبب في عنادها وتمردها، وذلك بالتقصير في حقوقها وواجباتها وما لها من الأمور الشرعية الأخرى، وهو يقول أنا أبرأ إلى الله من كل تقصير، لا، يتزوج الحمد لله، ولو طلقها لا حرج في ذلك، الطلاق مشروع عند الحاجة. نعم،
بارك الله فيكم. فالشيخ أيضا يقول: بين الخطبتين في صلاة الجمعة أو في يوم الجمعة يقول الخطيب: فاستغفروه، هل هناك يقول استغفار بين الخطبتين؟
الحمد لله بين الخطبتين لا حرج، الاستغفار والدعاء هذا كله مما لا حرج فيه. الخطيب حينما يجلس بين الخطبتين تكون هذه الجلسة هذه يباح للمصلين أن يستغفروا وأن يدعوا، فإذا قام إلى الخطبة الثانية أمسكوا عن الكلام والدعاء والاستغفار.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل تقبل الصدقة إذا يقول تصدقت عن والدي، وهل يجب علي أن أتلفظ وأقول أن هذه الصدقة أجرها لوالدي؟
الحمد لله، هو طبعا الأصل أن الإنسان إذا تصدق لا حاجة إلى أن يتلفظ، لكن إذا احتاج إلى ذلك أن يقول مثلا: يبني مسجد، قال هذا ثوابه للوالد، يعينه مثلا أو شيء يحتاج إلى تعيين، لا حرج. أما أن يعتقد بأن الإنسان لابد أن يتلفظ يقول هذا لفلان ولفلان، هذا ليس شرطا ولله الحمد، إنما الله عز وجل أعلم بما في قلوب العباد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. هنا أيضا يسأل عبر رسائل نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ماذا نفعل بالشعر المولود بعد حلقه؟
الحمد لله، يرمى في مكان آمن، أو يدفن مثلا، أو يحرق، أبدا، لا ليس هناك نص عندنا على أن يعمل في هذا الشعر بشيء معين مثلا، لا، يرمى أو يحرق أو يدفن. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم وجود ألعاب الأطفال التي تكون على شكل دماء أو يقول حيوانات، فيقول هل هذه تمنع من دخول الملائكة للمنزل؟
الحمد لله، بالنسبة لهذه الدمى التي ترمى على الأرض ويعبث بها الأطفال وتتسخ، يظهر لي والله أعلم أنها لا تدخل في الصور التي جاء النص بالتحذير منها وبيان بأن الملائكة لا تدخل البيت، وذلك لأمرين اثنين. الأمر الأول كون هذه المسألة فيها بحث عند أهل العلم، وهناك نصوص تدل على جواز استعمال الأطفال لهذه الدمى. قد جاء في الحديث الصحيح من حديث عائشة أنه كان لها فرس له أجنحة تلعب به هي وصويحباتها، وكذلك ما جاء من أن الصحابة كانوا يلهون أولادهم بالعهن وهو الصوف الملون الذي يصنع منه مثل هذه الدمى إذا كانوا صائمين في يوم عاشوراء. الأمر الثاني أن هذا مما لا يعظم ولا يرفع، ولذلك هو يوطأ بالأقدام ويتسخ ويرمى على الأرض، فالذي يظهر لي بأن هذا لا يدخل ضمن الصور التي فيها مضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أنا دائما يقول عندما أدعو لا يستجاب لي، لكن يقول في بعض الأحيان أشعر فقط بالراحة النفسية، هل هذا بسبب الدعاء؟
الحمد لله، الدعاء خير. الله عز وجل قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الإنسان في هذه الدنيا إذا وثق بشخص أو اطمأن إليه أو رأى بأن فيه القوة والقدرة والكفاية يحصل عنده ارتياح إذا لجأ إليه في الأمور الدنيوية والعادية. كيف بالذي بيده كل شيء؟ كيف بملك الملوك؟ كيف برب الناس إله الناس؟ كيف بالله عز وجل الذي خلق كل شيء وبيده الدنيا والآخرة؟ طبيعي جدا. لذلك أي إنسان يدعو الله تعالى ولا يجد في نفسه شيء من الطمأنينة يراجع نفسه، يراجع قلبه، لأن الله تعالى وعد ووعد الحق أنه يستجيب دعاء كل من دعاه. قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لهذا تجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لما نقرأ في القرآن نجد كيف أنهم يدعون الله تعالى ويذكرونه، وما من نبي إلا وهو يدعو الله سبحانه وتعالى. لهذا بارك الله فيك، بالنسبة للدعاء شيء عظيم. أهم شيء طبعا خلاص النية وصلاح الطوية، وكذلك الخشوع والإخبات، وأن يستحضر الإنسان ما يدعو به ربه، لأن أغلب الناس الذين لا يجدون شيء من هذا يدعون بألسنتهم لا بقلوبهم، تجد يدعو بلسانه لا بقلبه، وأيضا يعني لا يدعو بإثم ولا بقطعة رحم ولا يستعجل، ويعلم كل من دعا الله عز وجل أن الله استجاب له سواء رأى ذلك أمامه أو لم يره، لأن الله يدخر له يوم القيامة من الأجر مثله، أو يصرف عنه من الشر بمثل ما دعا في الدنيا. وهذا حقيقة لو تأمله الإنسان لكفاه. الآن بعض الناس سبحان الله عظيم يعني أغلب حياتهم في سلام وفي أمان، وما يدرون بأن سبب ذلك هو الدعاء الذي دعوه. دعوا الله أن يرزقهم مال، فالله عز وجل استجاب لهم بأن صرف عنهم شر عظيم من حوادث ومن حرائق ومن كوارث ومن أزمات، ما يدرون بأن هذا فضل الله وسبب هذا الدعاء الذي دعوه. فالله عز وجل أبعد عنهم أشياء كثيرة. عموما الحمد لله الدعاء نعمة وعبادة وطاعة وسبب من أسباب انشراح الصدور وطمأنينة القلوب، والإنسان يثق بربه سبحانه وتعالى ويحسن الظن به.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا بسلطان، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سلطان.
الله يحييك شيخ. أنا سؤال عن مفهوم الطهارة بشكل عام، هل هي تعني أن لا يكون الإنسان جنبا أم لا بد من الوضوء؟ يعني هنا أضرب مثلا في موقفين، قراءة القرآن، هل يعني الإنسان يشترط أن يكون متوضي أم أنه فقط لا يكون جنوب؟ والحالة الثانية أو السؤال الثاني المرتبط أيضا، اللي هو مثلا نعلم أن الإنسان الذي ينام على طهارة يعني له من الأجر الكثير، وأن الملائكة تستغفر له وأنها يعني تدعو له بالليل. فإذا كان هذا الإنسان مثلا نام متوضيا ولكنه يقوم أكثر مرة يتردد على دورة المياه، فهل معناته كل ما يدخل يعني أنه يجدد الوضوء مرة ثانية، ولا يعتبر طاهر يعني كونه يعني ليس جنوب؟ حبيت التوضيح، بارك الله
فيك. جزاك الله خير ابو سلطان، تسمع ان شاء الله رد. حياك الله. الشيخ ابو سلطان يستفسر عن مفهوم الطهاره في الشريعه، يقول هل هو ان يكون الانسان متوضئا او لا يكون جنبا؟ يقول مثلا من يقرا القران يكون طاهرا، هل معنى هذا ان يكون متوضئا او لا يكون جنبا؟ كذلك يقول من ينام على طهاره هل يكون متوضئا أو لا يكون جنبا؟ مثلا يقول إذا يعني ذهب إلى دورة المياه أكثر من مرة، هل عليه أن يجدد وضوءه في كل مرة؟
الحمد لله، أحتاج حقيقة للجواب على هذا السؤال بذكر بعض المسائل المرتبة كالتالي. أولا، لا بد أن نعلم بأن المسلم لا ينجس، فبدن المسلم طاهر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله المسلم لا ينجس. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ما يتعلق بالطهارة، الطهارة على نوعين، طهارة معنوية وطهارة حسية. الطهارة المعنوية هي الطهارة من الحدث. طيب ما هو الحدث؟ الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من استباحة العبادة التي من شرطها الطهارة، مثل الصلاة والطواف ومس المصحف مثلا وقراءة القرآن على قول، هذا يسمى حدث، مثل خروج الريح، مثل النوم، مثل الطهارة الحسية هي يعني إزالة النجاسة. والنجاسة على قسمين، نجاسة عينية ونجاسة حكمية. طيب المسألة الثالثة بالنسبة للمسلم، إذا علمنا بأنه لا ينجس، يبقى قضية عندنا تكاليف من الله سبحانه وتعالى بينها النبي عليه الصلاة والسلام، أن الإنسان إذا أراد عبادة من العبادات من شرطها الطهارة أنه ما يتلبس بها إلا بعد الطهارة. يعني عندنا مثلا الصلاة، يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية. إذن إذا أردت الصلاة ما يجوز أن تدخلها وأنت عليك حدث، يعني أنت ارتكبت ناقضا من نواقض الوضوء التي ذكرها الفقهاء. كذلك الطواف حول الكعبة يجب عليك أن تكون متطهرا، مس المصحف يجب عليك أن تكون متطهر، قراءة القرآن ما يلزم أن تكون متطهر الطهارة الصغرى، لكن الطهارة الكبرى نعم في قول الجماهير. بعض العلماء يقولون الطهارة الكبرى أيضا لا يلزم فيها يعني الغسل لقراءة القرآن. كذلك الإنسان إذا أراد النوم يتطهر، يعني يتوضأ حتى ينام على طهارة، لو انتقض وضوءه ما يلزمه أنه يذهب يتوضأ من جديد، لأن هذه أصلا ليست بواجبة وإنما هو أمر مستحب. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ في صلاة أو يقول قبل صلاة الجمعة ورد أن أو صلاة الفجر ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين في الضجع، فيقول نريد بيان وهذا الاضطجاع، ويقول ما هو هذا الاضطجاع وكم مدته؟
الحمد لله، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا قام من الليل كان يوتر في آخر الليل، ثم يعني يؤذن المؤذن فيصلي ركعتين صلى الله عليه وسلم، يضطجع بعدها على شقه الأيمن. هذا الاضطجاع هل هو يعني اضطجاع سنة أم أنه اضطجاع عادة؟ اضطجاع سنة يعني مقصود قصده النبي صلى الله عليه وسلم والناس يتابعونه في هذا، أم أنه اضطجاع عادة بسبب طول قيام النبي عليه الصلاة والسلام ويحتاج أن يرتاح قليلا على قولين. فمن أهل من ذهب إلى أنه سنة، ولذلك بل بعضهم ذهب إلى الوجوب. ولا شك بأن هذا حقيقة لا يتفق مع يعني قواعد الشريعة وأصول الشريعة. فالأفعال يعني لا يؤخذ منها التشريع مباشرة على كل فعل، لأن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يكون بمقتضى الجبلة الإنسانية والطبيعة البشرية، وإما أن يكون خصوصية له عليه الصلاة والسلام، وإما يكون تشريع. يعني مثلا صلوا كما رأيتم أن أصلي تشريع، خذوا عني مناسككم تشريع، لكن أحيانا أكله وشربه هذه من الأمور الطبيعية، اضطجاعه يعني مثلا مثل هذه الضجعة. ولهذا بعض العلماء يعني عندنا المسألة فيها ثلاثة أقوال، منهم من ذهب إلى الوجوب، ومنهم من ذهب إلى السنية، السنية العبادية، ومنهم من ذهب إلى سنة عادية وليست عبادية. وهذا الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصدها، وإنما أراد أن يرتاح، لأن كما وصفت عائشة بأنه كانت تتورم قدمه من طول القيام، فتكون هذه إذا احتاج إليها الإنسان يضطجع على شق الأيمن.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول في أذكار المساء ورد قوله أعوذ بك أن أغتال من تحتي، وقبلها يقول ورد واحفظني، يقول لماذا الاغتيال من تحت والحفظ من اليمين واليسار؟
الحمد لله، قال بعض العلماء في توجيه هذا الأمر بأنه يعني قد يأتيه الشيطان من أسفل منه فيغتاله، هذا واحد. الأمر الثاني أن الإنسان يعني يمشي على الأرض، والأرض يعني قد يكون فيها ما يوقع الإنسان في الضرر، مثل حفرة يسقط بها أو يعني شيء يزلق به مثلا. وذكروا أيضا مسألة يعني مثل ما يعني في عالمنا الآن هذه الألغام وكذا. وأيضا قالوا بأن الاغتيال من التحت يكون بالخسف، يكون بالزلازل، يكون بالرجفة مثلا. الإنسان لو حصل زلزال لن يطير في السماء، وإنما سيسقط في الأرض أو خسف مثلا وشيء من هذا القبيل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. نفض الشيخ يقول أو تسأل تقول هل يجوز للمرأة أن تركب مع رجل غير محرم في سيارة كسيارة أجرة مثلا بمفردها، هل هذا من الخلوة غير الشرعية؟
الحمد لله، هو الخلوة ضبطها العلماء بأن يكون الرجل مع امرأة أجنبية بحيث لا يراهما أحد، لا يراهما أحد. فإذا كانت سيارة الأجرة مضللة لا شك بأن هذه خلوة. أما إذا كانت مفتوحة النوافذ أو شفافة مثلا ليس فيها تضليل مثلا فإن هذا أهون، إذا احتاجت المرأة واضطرت إلى ذلك مع وضع الاحتياطات. أما إذا كانت غير مضطرة فعلى أقل شيء أن تأخذ يعني شخصا ثالثا، ولو كان بنتا من بناتها أو أختا من أخواتها حتى تنتفي الخلوة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول حديث ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل، فيقول هل الأفضل تأخير الدعاء والصلاة إلى هذا الوقت؟
الحمد لله، نعم، هذا اللي تفيد هذه الأحاديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى في بداية الأمر أول الليل ثم ترك، وصلى أوسط الليل ثم ترك، وصلى آخر الليل فثبت عليه عليه الصلاة والسلام، وبقي إلى وفاته صلى الله عليه وسلم وهو يصلي آخر الليل. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا، فدل هذا على أن الأفضل تأخير الصلاة إلى هذا الوقت.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أمر يقول بوعك الصحية، أنا يقول اعتدت أن أصلي مع الجماعة في المسجد، لكن يقول هل الأفضل الآن أن أذهب إلى المسجد، وإذا اكتفيت بالصلاة في المنزل هل لأجر الجماعة؟
الحمد لله، بالنسبة لصلاة الجماعة واجب على الذكر البالغ في أصح أقوال أهل العلم، وإذا كان الشخص مريضا فأنا معذور بذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، إلا من عذر، وهذا عذر من الأعذار. فإذا تحملت على نفسك ولم تتضرر في الذهاب فهذا لا شك بأنه أفضل. فقد ثبت أن الصحابة كان رجل منهم المريض يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يوقف في الصف، يهادى يعني يحمل بين رجلين، هذا أفضل. أما إذا ترى بأنه سيزيد ويضاعف من مرضك فتصلي في بيتك ولله الحمد.
بارك الله فيكم الشيخ، معنا مع عبد الله، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي مع عبد الله.
الله يسلمك. أقول لك أنا الليلة أنا يعني شكيت، وأنا ما أعرف شكيت هو يعني صحيح صلاتي ولا أنا زيت، أنا ما أعرف، أنا شكيت بها أني صليت السنة مرتين يعني أربع.
نعم إن شاء الله.
هي صليت السنة أربع، أنا شكيت فيها ما أعرف الحين أني هبدلها ولا أخليها يجوز. أنا صليت الصلاة سجود السهو.
واضح إن شاء الله مع عبد الله، جزاك الله خير، تسمع إن شاء الله رد.
الله
يسلمك. سؤال عبد الله الشيخ تقول شكت أنها صلت السنة، يعني عادت صلاة السنة صلت السنة ثم شكت هل صلت أم لا، ثم كانها صلت مرة أخرى فصلت أربع ركعات فسجدت للسهو، ماذا عليها؟
الحمد لله، بالنسبة لصلاة السنة الأمر فيها واسع ولله الحمد، فلو أنك شككت بأنك صليت إن أخطأت في صلاة السنة أو ما صليت صلاة السنة ثم أتيت بها فخير على خير ولله الحمد. ولو أنك صليت أربع ركعات تسلمين من كل ركعتين أفضل أيضا، ولو صليت سردا طبعا لا شك بأن الراجح بأنه ليس هناك أربع ركعات سردا من حيث السنة، لكن لو حصل لا حرج في ذلك لوجود قول في هذه المسألة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل هنا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول متى يجري القلم على ابن آدم، يقول عند البلوغ، لكن متى يكون هذا الأمر؟
الحمد لله عند البلوغ، فإذا بلغ الإنسان كتب عليه قلم السيئات إذا عمل سيئة أو خطيئة. والبلوغ يعرف بعلامات، أولا بلوغ الإنسان سواء كان ذكرا أو أنثى 15 سنة، الثاني نبات الشعر الخشن حول القبل، والثالث طبعا أو نبات الشعر الخشن حول القبل، والثالث أو الاحتلام. وفي الغالب أن من يبلغ 15 سنة أو 15 سنة يكون قد احتلم. وتزيد المرأة وصفا آخر وهو الحيض.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أنا اعتدت يقول عند قراءتي للقرآن أن أدعو أثناء القراءة وأذكر الله بين الآيات، هل فيه شيء؟
الحمد لله لا شيء في ذلك، خاصة إذا مررت بآية رحمة تسأل الله الجنة والرحمة والمغفرة، إذا مررت بآية عذاب تستعيذ بالله تعالى من عذابه وغضبه، هذا كله مما لا بأس به. كذلك إذا مررت بآية فيها يعني تعظيم لله عز وجل وتنزيه تقول سبحان الله، وهذا كان يعني هدي النبي عليه الصلاة والسلام.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول في حال يقول سافرنا إلى دولة غير إسلامية هل يجوز يقول أن نأكل من اللحوم من غير أن نسأل عن طريقة الذبح؟
الحمد لله. الأصل في لحوم أهل الكتاب الحل والجواز والإباح، لأن الله تعالى قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. أما إذا كانت البلد تشتهر بقتل الحيوانات وتعلن هذا إعلانا رسميا، فلا يجوز المسلم أن يأكل من بهيمة الأنعام حتى لو كان المباشر لها مسلما. إذا كانت تخنق أو تقتل فلابد من معرفة هذا. أما إذا كان لا يوجد ما يدل على ذلك فالأصل الإباحة.
بارك الله فيكم. فضل الشيخ أيضا يسأل يقول ما الحكمة في أن بعض الآيات طويلة جدا وبعضها قصير؟
الحكمة لله عز وجل في ذلك، وما من آية إلا وتجدها مشتملة على معنى، وقد تحتاج إلى يعني آية تتبعها لإكمال المعنى وهذا كثير في القرآن، لكن هذا هو يعني كلام الله عز وجل وبيانه سبحانه وتعالى. ومعرفة السياق والسباق الآيات هذه مهم جدا يتضح بهذا المعنى.
جزاك الله خير رافض الشيخ. أيضا يريد منكم التوضيح السنن الرواتب.
الحمد لله، سنن الرواتب 12 ركعة، ثنتان قبل الفجر بعد الأذان، وأربع ركعات بعد أذان الظهر يسلم من كل ركعتين، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. هذه 12 ركعة من مواظب عليها بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم إزالة الشعر الذي يكون بين الحاجبين بالنتف؟
الحمد لله، بالنسبة للشعر الذي بين الحاجبين الراجح من أقوال أهل العلم بأنه ليس من الحاجبين، ولذلك إذا رغب الإنسان في إزالته الذي يظهر أنه لا حرج في ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر أرسال نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل أو يقول ما أفضل عمل وعبادة أقوم بها في ثلث الليل الآخر؟ هل الصلاة أو قراءة القرآن أو الذكر والدعاء؟
الحمد لله، لا شك بأن أكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة مشتملة على هذه العبادة البدنية، وكذلك مشتملة على قراءة القرآن، ومشتملة على الذكر، ومشتملة على الدعاء. فالصلاة هذه مستودع لكثير من العبادات، الذكر والدعاء وغير ذلك وقراءة القرآن، فتهتم بالصلاة. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يقول ما المقصود بالمسجد؟ وإذا أردت يقول أن أصلي في المنزل هل علي أخذ الزينة أيضا؟
الحمد لله، قال كثير من أهل العلم أن قول الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني عند كل مسجد تقصدونه للصلاة، وقال آخرون بأنه عند كل مسجد عند كل صلاة، سمى الصلاة مسجدا لأن فيها سجود، ولذلك الإنسان ينبغي له أن يتهيأ للصلاة وأن يتجمل لها وأن يستعد لها حتى ولو كان في بيته.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج عاشر بن صدل، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.